العربي الجديد بودكاست.
تحديقي في رؤوس أصابعك التي بدأت الهمس في لون اليوم، أمس، اليوم وغدا، ليست سوى يوم واحد حين تمسك يدي. كان المكان مثاليا للبقاء أو الهرب، بأبوابه التي تنفتح على شارعين، والتلاصق الغريب للطاولات بالعزلة التي تتيحها رائحة القهوة والكلام الذي لم أكن أفهم، بالعتمة الوقورة خارج حدود الشمعة التي كانت تتذوق معنا الشوكولا التي كنا نسقط في حرارتها، العاطفة التي كنا نهبط فيها بحذر بالوقت الذي يمضي سريعا بجنون، لكنه اليوم يتوقف لنا، الوقت الذي بلا شك تأخر. شيء ما تغير، شيء ما تغير.
الشاعرة الفلسطينية نداء يونس، أهلا وسهلا فيك أستاذ نداء في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا فيك، شكرا على الاستضافة في هالبودكاست. أتوقع أنه يعني هي تجربتي الأولى في البودكاست، أنا شوي كنت مترددة، بس وجودك كصحفي معروف بطمني كتير.
الله يخليكي، هذا الشرف إلنا. شو مشغول هاي الأيام؟
هاي الأيام عم بنتظر مناقشة رسالة الدكتورة تبعي في تخصص الإعلام والاتصال، عم بحضر أو حضرت ديوان جديد عن في أدب الرحلات شعرا، اللي هو بعد زيارتي لباريس للمشاركة في سوق الشعر، واللي اشتغلت من خلاله على دمج معرفي فلسفي جمالي لكل المشاهد أثناء زيارتي هاي، بالأشياء اللي بتقلقني بالحرب وبالسلم وبالمرأة وفي أشياء كتير إلها علاقة بمواضيع وثيمات شعري أصلاً، بس من خلال ربطها بالأشياء اللي كنت أشاهدها باليوميات، بالصور، بالمتاحف، شو شفت في اللوغ، شو شفت في أورسي، شو شفت في أماكن كتيرة، حتى مشاهد صغيرة التقطتها بالطريق، الساونز هي الأصوات اللي سمعتها، الأغاني اللي سمعتها واللي بعرفها، كتير أشياء لها علاقة بالجو بالحالة كلها. حولت كل الزيارة هاي من زيارة هي فعلا كانت مرهقة، كانت نحكي فيها بالشعر أو رايحين نحكي فيها شعر، ورايح أطلق فيها عمل آخر اللي هو يعني أنطولوجيا شعر الفلسطيني اللي بتكتبه النساء الفلسطينيات، وهي أول أنطولوجيا على مستوى العالم بتحكي عن شعر الفلسطينيات كثيمة واحدة. فكان عندي برنامج حافل ومتعب ومرهق، رغم هيك وجدت يمكن اشتغل هيك شوي بزيادة السنسور الشعري ليلتقط كل الأشياء اللي أنا شفتها ورجعت سألت العالم من خلالها.
ببالي نرجع لبداية البداية. أنت ولدت في مدينة طول كرم عام 1977.
نعم صحيح.
وسط واقع سياسي واجتماعي معقد، كيف أثرت هذه النشأة على وجدانك ومساراتك في الحياة لاحقا؟
كانت بيئة مغلقة ثقافيا وكمان كوعي، في خوف من المرأة وفي خوف من أي مظاهر الوعي عند المرأة، وللأسف اللي بيحارب المرأة مش الرجل في هذيك البيئة بالدرجة الأولى، هي المرأة. فكان في محاولات دائمة من أمي من منطلق الخوف إنها مش عارفة شو تعمل معي، خالاتي حجبوني، وكان في حرب شرسة جدا، وأنا رفضت الإشي لأن أنا مش شايفة إنه أنا في إشي غلط عشان أغطيه يعني. وماما كانت تحاول تزوجني بدري خايفة إنه أنا ما أكونش يعني إنه أنا أوعى بزيادة أو إنه أنا أخذ وقتي عشان أنا أنضج أكثر. كل نضوج بالنسبة لها كان بيهدد الصورة الاجتماعية، الاستقرار الاجتماعي، شو بدك توصفه زي أي أم في العالم. هون كان هذا الحكي مترافق مع الانتفاضة الأولى، وأنا حدا بعرف أقعد يعني بتحرك كتير، وشاركت في الانتفاضة الأولى كتير وإلي قصص كتير في الانتفاضة ثبتها في أحد القصائد. بالمجمل كان عندي شغلة حلوة كتير.
إيش هي؟
كان في انتباه إنه أنا حدا بقرأ كتير أو بحب يقرأ كتير. وكان عنا يعني بيت خالتي عندهم مكتبة هائلة جداً من السبعينيات، فيها كل إشي، كل إشي، أدب مترجم، أدب عربي، حتى مجلة العربي من السبعينيات موجودة فيها أعدادها كلها. وكانت هاي بالنسبة لي كنز، فلما شافوا إني أنا بحب أقرأ، وأنا دائماً يعني وين ما في شيء أنا بروح عندها، ودار سيدي كان عندهم كمان مكتبة هائلة جداً، اتجمعت على مدى سنوات لسيدي ولخالاتي. فهاي المكتبة كنت أنا لما بنزل عند دار سيدي بترك اللعب، بترك الأولاد، وبترك كل إشي، وبنزل على المكتبة وبحمل كتاب، أي كتاب، وبصير أقرأ. فكانت في البداية إنه في سخرية، إنه حقيقة أنا بتقرأ ولا بتتظاهر. كان في تحقيق إنه أنت شو قرأتي، فأعيد بلغة عربية فصحى، وأنا كنت صغير كتير رابع ابتدائي، أعيد بلغة عربية فصحى اللي أنا قرأته، كانوا ينصدموا. في حلو بس أخلص، في لعب بس أخلص، في طلعة بس أخلص، وفعلا بس أخلص الكتاب اللي بين إيدي وهيك أكون كتير مبسوطة، أطلع ألعب مع الأطفال التاني. فبدأ من هنا لما خلصت مكتبة دار سيدي، وهي عمليا أنا ما بخلصهاش أكيد 100% بكل الأقسام اللي فيها. أنا خلصت الجزء اللي كان كتب الجيب والأشياء، وكنت بتعلم منها اللغة، بتعلم منها المنطق، بتعلم منها التفكير، وبتعلم منها كيف أحكي عن اللي أنا قرأته. قامت الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الأولى الجيش الاحتلال كان بصادر المكتبات.
كان عمرك 10 سنين لما قامت الانتفاضة الأولى بتخيل؟ لا
11 سنة كان عمري.
أوكي.
فأنه فكان أنه في مصادرة للكتب، فمن خوفهم دار سيدي على مكتبتهم كانت قيمة جدا، وكنت أنا بطلع لسه أرفف اللي أنا ما قرأتها على الكتب الكبيرة والمذهبة في عوالم أنا لسه ما شفتها. فكان القرار أنه يتم دفنها في التراب بكراتين وكياس حتى ما تنسرق. وللأسف بعد ما انتهت الانتفاضة الأولى، لما إجوا طلعوا المكتبة هاي وجدوا بأنه الكتب كلها خمت من المطر وخربت،
تلفت.
كانت صدمة وكان حزن، وكان كأنه عندنا حدا ميت يعني. فزوج خالتي وخالتي كانوا كتير داعمين، قالوا لي خلص راحت هذيك المكتبة، إحنا عندنا مكتبة، إحنا أنقذناها، لأنه كانت في غرفة سرية في البيت مسكرة وما حدا بفوتها، والبواب لإلها مش مباشرة، يعني الباب داخل إشي معين. فأنت المكتبة إليك مفتوحة بس بتحافظ على الكتب، تمام، فش أي مشكلة. فجلست 3 سنين وأنا كل شيء في المكتبة نزلته وقرأته. وبعد ما خلصت التحقت في مكتبة البلدية في عنا فتو الكرم وكملت قراءة هناك. فهي القراءة هي الوحيدة اللي فتحت للعوالم، وخلت في خوف كبير أنه على مستقبل الاجتماعي بالبيئة اللي كنت فيها. بهاي باختصار كيف بدأت علاقتي مع الكتب، علاقتي مع اللغة، علاقتي مع إعادة إنتاج اللي أنا قرأته بطريقة معينة، والأسئلة الكبيرة اللي بدأت جواي ما كانش في إجابات لها للأسف، وما حدا كان بيسترجي يعطيك إجابات، وما حدا كان بيسترجي يناقشك، وكانت في محاولات دائما للتعتيم والتكتيم، وأنه يعني نوع من أنواع التحجيب. وكانوا مفكرين انه اذا انت تلبس حجاب معناته خلص انت التغى عقلك، بعرفش من وين هاي الفكره، بس كانت موجوده. فكانت احد الاجراءات لا الحجاب، لبسها حجاب مثلا. فكانوا متفاجئين انه لا في اوكي تمام لبسنا حجاب، وبعدين ما تغيرنا، شو وين المشكله صفت؟ فما نفعش، العلاج الجراحي تبع العلاج التيولوجي الجراحي ما نجح معنا.
بين جسري الإسكندر الثالث وبونت نيوف أرض عربية للغة أن تجمع بيننا. في يونيو باريس عدسة محدبة، الأشياء تبدو أقرب مما هي في الواقع، لك أن تضع خرقة في فم التاريخ بعد أن تسحق أصابعه. المسلة المصرية فوق الكونكورد تحتضن مساءات الصيف الطويل، في ذاكرتها هناك بحارة ينامون، يموت البحارة، الميناء مليء بزجاجات البيرة، هناك من يغث الماء وزجاجات الفارغة والكلمات وإن لم يفهمها، البحارة يموتون، وهناك من يرث أرض الرماد والمنفى. في اللوفر التوابيت الحجرية، صرت أقيس ارتفاعها بقامتي، ألوانها ببشرة الباهتة، طبقاتها بالأغطية على جسدي، وأفواه ومياواتها بفمي المغلق. كان شيء ما في عيونها مثل الالتماعة. لا أعرف لماذا أتذكر الآن الفرق بين كلمتي لام ولام، نصل وروح، كان شيء ما يلمس ويهمس وكنت أتفتح. كان رأسي ينحني بفعل الهواء الخفيف الذي أتخيل، والفروقات التي ما زلت أجهل بين نصل في اللحم وآخر يجرح، تابوت يمر وآخر 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 منعكسا، جسدي يمر جسدي جسدي جسدي، والضوء على زجاجك الرنين. أحببت ما تبقى مني منه منها، أشياء تحركه في الوقت أقل مما تحركه في عامل التنظيف في مراقب التذاكر تحت الهرم الزجاجي الذي يلوح للغيم الناضج فوق اللوفر، في الضوء الشبحي الذي يملأ الهرم المقلوب في طريق الخروج بالأسفل. على نفس إيقاعها أستعيد من الموت شكله الأول، من الغيب بساطة المتخيل، من الحياة القدرة على التلاشي، وهذا المستحيل ألا أتألم كإجراء دفاعي جمالي. ربما صرت أحلم أنني تخطيط السيدة في قاعة تابوت البازلتلي الأسود في المدخل.
طيب، وسط هاي الأجواء متى بلشت قصتك مع الشعر؟
بلشت قصتي مع الشعر هي من التحولات اللي كان بشهدها العالم العربي بأول التسعينيات بعد الانتفاضة. كنا يعني أعقاب الانتفاضة الأولى كانت أنه كان في تغيرات حقيقية على مستوى السياسة، على مستوى الاعتراف فينا. إحنا قبل الانتفاضة سفر ممنوع تسافر، إذا بدك تسافر كنت يعني تبتز رسمياً، وفيش معك غير الهوية الخضراء، هي ورقة التعريف الوحيدة اللي فيك، جواز سفر ما فيش، وعالم مغلق، كيانات مغلقة، بيئة كتير مفقرة ثقافياً وفكرياً ومعرفياً، لأنه ممنوع تصدر صحف، ممنوع تصدر مجلات، لازم تمر على الحاكم العسكري عشان تعتمد. فأنت الانتفاضة رجعت عملت إشي كتير منيح في وعينا، سؤالنا عن الهوية وعن الذات وعن الحرية وعن إحنا وين بدنا وشو إحنا ومين إحنا ولوين بدنا نوصل. ترافقت مع حرب الخليج، ترافقت مع كمان مواقف سياسية أدت لأسئلة كبيرة جدا إحنا ما كناش جاهزين للإجابة عنها، أو كنا ندفع نحوها باتجاهها بحيث أنها تبدو طبيعية لكن ولا مرة كانت طبيعية، لأنه نتائجها كانت كارثية علينا. كمان جاء أوسلو. ففي هاي السنوات كان في كتير شغل احنا ما كنت شايفته انا قبل وفي المدى القراءات اللي كنت بقراها ما فيش منه هذا الحكي، كنا نشوفه على الارض ما كناش نشوفه في الكتب. فبدات الفضائيات العربيه تدخل بعد اوسلو لعنا كباس، بدينا نشوف عوالم مختلفه، وشوي بعد اوسلو تحولات اوسلو ووعود اوسلو اللي ما شفناش منها شيء ولا تحققت على الارض، غير بشكل زاد التجزئه والتصديه والانقسامات يعني وجدنا نفسنا في معضلة بدل أن نجد نفسنا في نفق للحرية كما كان يقال. إجت حبة النفق كمان، هي كانت تأثيرها مثل تأثير الانتفاضة الأولى، رجعت عملت لحمة وطنية، رجعت عملت هدف، رجعت عملت إعادة ترتيب للأولويات، وكانت شعبية، يعني الانتفاضات كلها شعبية عندنا. وبعديها مش وقت قصير جدا بدأت كمان الانتفاضة الثانية وكل التحولات اللي صارت معها وكل العمليات اللي عمليا احنا هلأ منعيش عمليا زي الانتفاضة الثانية اللي احنا عشناها. كنا انتقال ما بين مدينة ومدينة 45 دقيقة ياخد منها 7 ساعات، صحيح. وكنا ننتقل عبر المدن وعلى الدواب، وكان عندنا أدواتنا المعجزة عشان نتحمل الوضع اللي صار. التغيرات هاي كلها طبيعي بدها تنتج حدا، يعني أو بدها تنضج شخص ما عنده اهتمام مش بس بالأدب والثقافة، عنده اهتمام كمان بالإعلام وعنده اهتمام بالسياسة. اللي صار إنه يعني كمان هذيك الفترة ما كانش في فهم، أو كان فهمنا محصور على إنه إحنا لما بدنا نكتب أو لما نحكي فقط لازم نحكي عن فلسطين زي ما كان الشعر الغنائي في الثمانينيات. وأنا كنت مش شايفة إنه أنا، يعني أنا كنت عم بسأل عن إحنا ذواتنا، إحنا وين وصلنا، لوين رح نوصل، إحنا شو موقعنا في كل هذا ما يحدث. وكنت هاي أسئلتي بتخليني ما أكتبش، بتخليني أفكر أكتر. وهو في النهاية كان السؤال الرئيسي عندي، أهم شيء أكتب ولا أجد خط الكتاب اللي أنا بده يرضيني؟ طبعا الكتابة أي حدا بيقدر يحمل حاله ويكتب. لهيك أنا تأخرت في الكتابة، أنا ما كنتش بكتب، أنا كنت بفكر شو اللي عم بيصير، بفهم أكتر. لحد في 2006 قبل الانقسام الفلسطيني، إجا عندي صحفي فرنسي، هلأ نسيت شو اسمه، اللي كتب سيرة أبو عمار، ترجمت وانتشرت في الأيام، أنا كنت بقرأ ترجمتها بالأيام. إجا عندي على المكتب ياخذ بطاقة صحافي عشان يغطي الانتخابات الفلسطينية. فكنا بنحكي عن الشعر، بنحكي عن الكتابة، كانت لغة الفرنسية لسه طازجة، يعني تخصص الأول كان لغات إنجليزي فرنسي. فكنت بحكي أنا وياه، فبحكي نحكي عن الكتابة، بنحكي عن الأدب، بنحكي عن السياسة، بنحكي عن كل شيء. فمن ضمن الأشياء حكيت له أنا بكتب، بس أنا مش راضي لا عن العمود اللي أنا بكتبه اللي هو الكلاسيك بويتري، عربي بويتري اللي أنا بكتبه، ولا قادر أفكر. لما بقعد أكتب قصيدة عمودية أنا بقدرش أفكر، أنا بلتزم بالقواعد الموجودة لكتابة إما الموضوع أو الوزن أو كذا، فأنا بضيع داخل القصيدة وبشعر باختناق. فأنا كنت عاملة كتابين صغار هم موجودين عندي لليوم، هني قصائد عمودية بس مش أنا، مش شايف حالي فيهم، شايف أني أنا بقلد في الآخرين في كتابتهم عن السياسة أو فلسطين أو اللي بدك إياه بشكل مباشر وبشكل غنائي وبشكل كذا، بس مش أنا. في محاولات لإلي في الكتاب الثاني، كان في محاولات مجنونة اللي بتحكس نداء، وين هي نداء؟ بتسأل أسئلة اللي لازم تنسأل، بتحكي عن الأشياء اللي مش لازم تنحكى، بتحكي عن تجاربها اللي مش الناس بتحب تسمعها. وهذيك المجموعة أنا كنت رضياني عنها، بس ما كنتش رضياني لسه عن يعني ما كانت ناضجة بكفاية لأنه تأسس لإشي أنه أطلعه أحكي لحد عنه. حكالي هذا الصحفي أنه نداء، أنتوا بعد 50 سنة بس ينتهي الاحتلال، ورح ينتهي الاحتلال مثلا بعد 50 سنة، شو بدي ضل من شعركم؟ شعركم عن مين بدي أحكي؟ طيب إذا فرضنا أنكم كلكم تكتبوا عن فلسطين، شو بالنسبة للشعر الفلسطينيين، للشعر الفلسطينيات، أنتوا مين؟ أنا بعد 50 سنة لما بدي أقرأ لكم شعركم، بدي أشوفكم أنتوا، وين بدي أشوفكم؟ فلسطين الكل بكتب عنها وأنتوا؟ فمن هون بدأت تحولات جديدة في داخلي، إنه مزبوط سؤاله اللي هو سؤال الذات مقابل سؤال الذات الجمعية، أنا مقابل المجتمع كآخر. طب ما أنا كل ما إحنا جزء من مأساتنا هون إنه إحنا يمارس علينا احتلالين مش احتلال واحد، إحنا عكس كل شعوب الأرض. صحيح. يعني المرأة في العالم العربي تكتب، بس هي من وين بتكتب؟ من يعني من القيد الاجتماعي، من الاحتلال الاجتماعي اللي مفروض عليها، من التفكير التيولوجي الوتبر اللي بدنا اياه. هذه مشكلتها الوحيده. بس احنا هون لا، احنا عندنا دائما في عنف مزدوج، دائما في ضغط مزدوج، دائما في اطر مزدوجه، ودائما في ما يفرض علينا بشكل مزدوج، ومن منظومتين مش منظومه واحده. المهم فبدأت برحلة جديدة في القراءة اللي إلها علاقة بإني أنا حتى الموروث القديم، حتى الأشياء اللي كنت قرأها سواء كان أدب مترجم أو أدب عربي، صرت أقرأ مش في إطار حساسية عمومية ولا في إطار حساسية فلسطينية فقط، إذا بدي أسميها بهذه الطريقة، إنه أنا ألتقط فقط الهم الفلسطيني. أنا صرت أبحث عني، مين أنا، شو أنا، وهذه القصص اللي أنا بستحي أحكيها وبخاف أحكيها بقدر أحكي عنها؟ فوجدت إنه لا أدب عادي، أنت بتقدر تحكي عن اللي بدك إياه، وإنه إنه إنه ناس كتير في العالم هم ما بيقدروش ينجحوا في أطر عمومية. يعني نادر جدا، رسول حمزتوف مثلا كتب عن وطنه داغستان بس ونجح عالميا، بس لأنه في مميزات تانية خلته ينجح. محمود درويش نفسه لما كتب عن رتة في الثمانينيات وقيل إنها قصة حب حقيقية، العالم والنقاد والفلسطينية والعرب وكل الكون رفض إنه يتعامل مع هيك قصة ذاتية، فأعدم البعد الذاتي في قصة محمود لصالح القضية العمومية. قيل أنه النوريتا هي فلسطين، والمش عارف إيش القلم هو السلاح ولا السلاح يعني، وتم التفسير إعطاء بعد عمومي لقصيدته. هي كانت قصيدة ذاتية جدا، هذا الحكي هو نفضه في الآخر، صار يتعب منه لأنه وخلاه ينكر كتابه الأول أوراق الزيتون، ويرفض أنه يضمه للأعمال الكاملة له، لأنه مش محمود، مش صورة محمود الإنسان، كانت صورة الوطن فقط. عملت له صورة وعملت له إسلام وعملت له أشياء كتير، بس محمود ضايع. نفس الشيء كان بفكر في هذيك الفترة. فكان الجزئين كانت القراءة، جزء الفلسفي والفكري، إنه وإعادة تعريف الأدب كأدب يتعلق بذواتنا إحنا. وكمان إنه صرت أطلع، ما كنتش بقرأ الأدب الفلسطيني لسببين. يعني السبب الأول إنه ما كانش متوفر عندي فعلاً بالمراحل اللي قبل، والسبب الثاني انه انا اذا بدي احكي عن حالي كاتبه لازم اعرف انا على اي ارض اقف، يعني بالنسبه للاخرين اذا كانت تجربتي تستحق فانه يمكن ان اقول باني ممكن ان اطرح نفسي كحدا من الناس الموجودين هون اللي عندهم إشي يحكوا. ولكن اذا كانت متشابهه مع الاخرين، واذا كانت تعيد انتاج ما قاله الاخرون، فانا لا داعي، يعني خلص انا بستمر في تخصص الاصلي، في انا بستمر في الاعلام، بستمر في الترجمه اللي هي كتخصصات موازي انا بمارسها بشكل مهني يعني. وكنت اقرا، يعني اقرا بشكل مرعب. فظلت الملاحظات تتعمق عندي عن مسالتين. المساله الاولى انه في الادب الفلسطيني الثمانينيات والتسعينيات ولحد اول 2000 هو كان ادب عمومي، وكان يرفض التفسير الشخصي له. وبعد أوسلو في تحولات قليلة، مش للجميع، مش لجميع الكتاب، لبعض الكتاب في السؤال عن الذات مقابل الآخر، في ظل إنه في يعني الذات مقابل فلسطين، في ظل إنه يمكن أنا هذيك الفترة كنت أفكر كالتالي، إنه إحنا كل الفلسطينيين كانوا يحلموا إنه بعد أوسلو إحنا راح يتحقق لنا إشي، لكن لم نجد هذا الشيء قد تحقق، أصبحنا نبحث عن ما هو موجود اللي هو نحن. يمكن هذا احد الاسباب اللي انا يعني فكرت فيه في هذيك اللحظه. بس ضل كلام الصحف الفرنسي في راسي، انه ماذا سنقرا عنكم، عن قصصكم، انتم كيف نتعرف عليكم. طبعا وهذا الحكي مؤطر في الفلسفي تحت تأطيرات كتير كبيره. لو نحكي فيها من هون لكمان 48 ساعة، أنا ما بخلص. أنا شخصيا أنا على ضعف معرفتي أو تواضع معرفتي أنا ما بخلصش حكي فيها. بس إنه في المحصلة صرت أنا أروح لكتابة الذات. ليس معنى ذلك أنه أنت لا تكتب الوطن ولا تكتب القضية ولا تكتب ما تعانيه، ولكن أنت تصبح الفوكس بوينت تبعك وين بتركز على أنت، ومن خلالك ترى العالم حتى فلسطين.
واحدة من المسائل هاي كمان نداء، بتخيل كان موضوع الجسد في أعمالك.
ما هو أنت لما تحكي عن الذات، شو الذات؟ هي عبارة عن وعاء روحي وجسدي. هلأ لما أنا كتبت تأويل الخطأ مثلا، أو لما كتبت كتابة الصمت مثلا، قدم على أنه صوفية جديدة للجسد، لأنه اللي متعودين عليه بالكتابة العربية أنه إما أنت بتروح بتكتب عن اللي هي الموضوعات، المديح والهجاء والذم والقدح وشو بدك بالفخر الذاتي والكذا، وهي مواضيع أطرت داخل القصيدة العمودية وداخل الأوزان المختلفة. بدك تكتب غنائي بتروح للمثل مجزوء الرجز، هي خفيف ولطيف ويغنى. بدك تكتب الحزن بتروح للبحر مش عارف أنوي، وهكذا. فإن كل بحر يناسب مزاج ومود معين، يعني حتى في مودك أنت مقيد في أنو بحر تستخدمه.
أنا قصدت كمان أنه يعني في أعمالك الجسد مش مجرد موضوع يعني، وإنما لغة يعني. وكان السؤال بأنه كيف بتوازن بين البعد الشخصي الحميم للجسد والبعد السياسي المقاوم في كتاباته.
تمام، سؤال كتير مهم. التوازن هو أي إشي في الشعر مش لازم يكون واعي. بدي أحكي لك شغلة، اللي لازم يكون واعي فهمك لهي الأشياء. فأنا حكيت يمكن جملة قبل، قلت أنا كان سؤالي دائما هل المهم أن نكتب أم المهم أن يكون لنا خط في الكتابة؟ وكان إجابتي لنفسي في هذيك الفترة أنه مش مهم تكتب، المهم أنك تكون تعرف عن شو بدك تكتب. اللي بصير انه معرفتك الكاملة انت وين خطك رايح لوين، وكثرة القراءة اللي لازم تنساها عشان تبدأ تكتب، تشوف في المعادلة الصعبة، إنه أنا مثلا من الناس اللي في المدرسة وبعد لحد ما خلص جامعة أنا كنت حافظة 1500 بيت من الشعر العمودي. لما قررت إنه أنا أكتب كنداء إني أكتب وأصدر شيء اسمه شعر نداء يونس، اضطريت إني أنسى 1500 بيت، واضطريت أنسى الأوزان، بذلت مجهود سنوات، يمكن 3 سنوات وأنا عم بنسى مش بتذكر، وكنت بنسى المعرفة اللي أنا تعلمتها. ليش؟ لأنه أنا إذا ما نسيتهاش رح أقلدها، رح أطبعها كمان مرة، رح أنسخها. فإذا أنا نسخت المعرفة بكونش بحكي ذاتي، هون لازم أكسر ما عرفته. هلأ أنا لما بمحى، أنا بمحى من الذاكرة أو من الوعي المباشر، بس اللاوعي أي إشي بدخل فيه بينحفظ فيه، فأنت بشكل لاوعي بتصير تنتج ما تؤمن به وما تسعى إليه. فإذا أول إجابتي لسؤالك عشان ما أتورطش فلسفيا في إجابي متناقضة للي أنا بكون فيه، اللي هو أنه أنك أنت عندما تكتب البحث يجب أن تكون واعي وتكتب بوعي وبمعرفة كاملة، وممنوع تنسى المعرفة. لما بتكتب، لما بتترجم نفس الإشي، لما تشتغل إعلام بدك تستحضر كل المعلومات وبدك تعيد إنتاجها بطريقة بخبر تقرير صحفي استقصائي شو بدك تشتغل. بس الشعر مستحيل، إذا أنت أحضرت المعرفة والوعي أنت ستكتب تقرير نثري أو سترد نثري ولن تكتب شعر. هي أول معادلة في كتابة الشعر. شوف قدرش صعب الموازنة ما بين عالمين أنا عم بشتغل فيهن، عم بشتغل في عالم يستوجب استحضار كل ما تعرف، وعالم يستوجب أن تنسى كل ما تعرف.
فعلاً.
عالم الكتابة فيه، الكتابة اللي هو عالم الإعلام والترجمة وكل هاي الأشياء، عالم الكتابة فيه هي تظهير، هي إبراز، وعالم تاني الكتابة فيه هو محو، هي أثر. مش سهل، أنا يعني أنا أقول لك أنه سهل، لا مش سهل، ولكن فهذا بيطلب في كلمة بيحكوها بالإنجليزي بحبها كتير، mastering، إن أنت تتقن، تتقن إدارة، يعني إدارة حالتك المزاجية والنفسية والمعرفية والفكرية لما أنت بدك تشتغل هاي الأشياء. سهل؟ لا مش سهل. هلأ بالشعر رح أعطيك معلومة رح يضحكوا عليها المستمعين شوي، إنه إذا هم بلاحظوا إنه عادة الكتاب العرب، الكاتبات ما رح أطب فيهم في هذا الموضوع، الكتاب العرب هني بيروحوا للشرب. ما حكيت لك رح تضحكوا هلأ، بس هو مش مضحك الموضوع. ليش؟ لأنه الشرب هو الإشي الوحيد اللي قادر يفصلك عن حالة الوعي وحالة القرار المباشر، عشان ما تقدرش تكتب أو ما تكتبش، ما تنتجش سرد نثري، ما تنتجش نثر، ما تنتجش أحكام، ما تنتجش قيم، ما تنتجش تقرير، ما تنتجش وصف. هي مقتل الشعر الوصف، وتروح لحالة من الانفصال الكامل اللي يتيح لك الكتابة كمحو، يتيح لك إياها كاختزال، يتيح لك إياها كإعادة إنتاج، يتيح لك إياها كسؤال، ويتيح لك إياها كإعادة إنتاج لكل المعرفة ومساءلة لهاي المعرفة بدون قيود. ومن هون الرجال الشعراء، كتير من الرجال الشعراء في العالم وطبر قدروا أن يوصلوا لمعادلة بسهولة عن طريق استخدام شيء معين خارجي بيدخل على الجسم بيعمل تغييب للوعي. النساء لا، النساء أصعب. النساء لأنه غالبنا إحنا ما بنشرب، غالبنا ما بنروح لإطارات مساعدة، بس كل واحدة منا بتخلق أدواتها، بتخلق أدوات اللي بتوصلها لهاي السماء الروحانية اللي بتنفصل فيها، اللي بتتحول فيها من اللي بسميه اللي هي الحركة هاي الأفقية في الزمن امبارح وبكرة واليوم، لإطار أبعد، إطار يتعلق بالكونية، إطار بعيد، إطار مش سهل ينحكى فيه، بس عم نشتغل على تنظيراته أنا وحدة، اللي هو اللي هي التحرك من الديمومة للزمن. الفرق بينهم شو هو؟ إنه في الديمومة اللي هي حياتك المعاشية، حياتك اليومية، أنا بدي أروح الشغل بكرة، في إشي اسمه مبارح، في إشي اسمه بكرة، وفي إشي اسمه أنا بتطلع بس أنا بقدرش أشوف أبعد من 100 متر. بعد المئة متر لا، أنا عايشة في الهواء بس أنا بشوفش الكائنات موجودة بالهواء. هذا اسمها ديمومة، هي اسمها الحياة العادية، هذه هي اللي هي محدودية الإنسان في 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 الزمان والمكان، كيف ربنا خلقه داخل الحياة. بس في بعد أوسع من هيك، اللي هو بعد الزمن. الزمن تسقط كل هاي المعادلات، أنت في الزمن بتقدر تشوف أبعد، فيش قيود للشوف، فيش قيود للرؤية. أنت بتوقف مش في زمن أفق، بتوقف في زمن عمودي، أنت بتوقف فوق. اللي بيلخص هاي العلاقة هي أسطورة سومرية، الملك البابلي طلع على جناح نسر فكان في كل مرحلة للسماء، فكان في كل مرحلة بيحكي له النسر ماذا ترى، فكان بيحكي له أنا شايف المدينة وشايف البحر جردل دلي ومي. بعد مسافة أنت شو شايف؟ قال له ما بطلت أشوف المدينة، صارت المدينة مش موجودة والمحيط جردل. فبيطلع كمان فبطل يشوف كل الأشياء اللي متعود يشوفها في شكل يومي، بيصير يشوف من مسافة أبعد، أبعاد أخرى ومعلومات أخرى وموضوعات أخرى. هون هذا هون الشعر بينكتب، الشعر بينكتب بهاي النقطة. فاللي بيقدر يوصل لهاي النقطة هو شاعر، بس اللي بيكتب وصف هو قاعد في امبارح واليوم وبكرة، قاعد في الحياة نفسها، في الديمومة نفسها، في المدينة نفسها، عم بيوصف الأشياء اللي هو قادر يشوفها فقط. عشان هيك احنا في احد محددات اللي بنحكي عنها عن ان انا اعتبر هاي قصيده ولا مش قصيده، رغم انها ممكن يكون فيها صوره وممكن يكون فيها أم 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 والله وزن كمان ما في مشكله، وممكن تكون تفعيله وشو بدك تنطبق عليها كل المعايير الشعريه، بس انا بشوف هاش قصيده. ليش؟ لان وين انكتبت، انا بشوف وين انكتبت. فانا في القصيده بتقدر تعطيني تحويل الحياتي لبعد اخر خارج الابعاد كلها.
لقد كلنا عرفناه وذبنا في ثناياه، وقد شهدته إينانا فقالت ربي الله، سننكره لنقتله ويقتلنا لنحياه، ونعرف أنه بلوى وننكره لننساه، فنعشقه ليقتلنا ولو ندري قتلناه. نقول بأن مسكناه وأن ما ملكناه، ونكتبه ليهجرنا، نمزق ما كتبناه، نفارقه فيتبعنا ونتبع ما جهلناه، نحادثه ونسمعه أيصمت حينه الله. أما للبحر أحداق، أما للغيم أمواه، أما للخد شامات، أما للنهر مجراه، أما للصدر رجفته، أما للقلب شكواه، هنا للحب سكرته وغيب فيه نلقاه. لي جاران في بدني هما قلبي ونجواه، ولي نهران يصطخبان من صمت ومعناه، وكون سوف يملأه بنا شوق ويغشاه. لغصن يابس فينا أتى غيم تبناه، وكرم مثقل فيه ألا خذه تولاه، لتعصر فيه نهدا أو لتغرق فيه ثناياه. له خمر من الدمع وبعض دم هداياه، كآي نحن نقرأه، وجمر قد قطفناه، وشمس هل تغطينا كسقف قد سرقناه. ألا قدر يوافقنا وكنا قد رشوناه، ألا قمر هنا طفل وكنا قد شربناه، ونهر نحن نجريه كبحر قد غمرناه، وكرم كم تعرفي في كأسي بقاياه. شراب نحن نسكره كنبع قد خلقناه، بشهقات نرددها شهيقا كم نسيناه، وحقل بتنا نحرثه كغيب كم حفظناه، وبئر طافح فينا وكنا قد ملأناه. ألست رقيم آباد وأنك من تهجاه، سأبقى مستهام العشق وجه الغيب مولاه، فهل حقا ستدركه وتأتينا بمعناه؟
ظلت في أعمالك بترفض الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية يعني كضحية أو رمز أحادي، كيف تعالجي بقصائدك لتعملي على خلق صورة بديلة أكثر تعقيد وواقعية؟
أقول لك سر صغير، مش بحاجة، واقعنا أعقد مما تتخيل كنساء، ولو قلنا ولو تكلمنا عنه كما هو لكفى، يعني مش بحاجة كتير نبذل جهد. إحنا وين بنبذل الجهد بهذا الشغل؟ إحنا بنبذل الجهد أحكي ولا ما أحكي، بسترجي أحكي ولا بسترجيش أحكي، بقدر أحكي ولا لا، كيف أحكي؟ إحنا هون اللعبة تبعنا، مش اللعبة تبعنا شو نحكي. شو نحكي موجود وأبشع مما تتخيل أو أسوأ مما تتخيل، وأحكي لك إشي مرعب أكتر مما تتخيل. بس إحنا مش شغلنا هون، إحنا شغلنا على أشياء ثانوية في مجتمعات تانية ما بيشتغلوها يعني. بس بدي هذا الحكي بخليني أنا أفتح على موضوع تاني اللي هو نرجع لموضوع الجسد. في نوعين من كتابة الجسد، كتابة الجسد كوصف كإيروتيك، وهذا معروف في الشعر عادي فيش مشكلة، في الرواية موجود وفي الشعر موجود، الروايات مليانة ويعني أكثرها اللي هي مديح الخالة مثلا، في حتى في المفسرين الأوائل يعني. أنت لما تحكي عن في شعر كتير، في جلال الدين السيوطي اللي هو أحد مفسري القرآن، اثنين تفسير الجلالين بالنسبة لهم اشتغل في هذا الموضوع اللي هو إيروتيكية الجسد، حكى عنها بشكل زي الكمسوترة الهندية ولا أي مشكلة عنده، حكى بمسميات الأشياء بشكل واضح ما لا يجرؤ أي كاتب عربي أن يقوله منذ 1000 سنة. ولكن هذا بعد، وهذا من حق الكاتب أن يكتبه إذا شاف أنه يعني محمد شكري في الخبز الحافي كتب إيروتيك ما في مشكلة. نجيب محفوظ في رواياته اللي أنا قرأته أنا في الإعدادي كان جزء إيروتيكي واضح ما فيش مشكلة. لكن في جزء أبعد من هيك، جزء فلسفي اللي هو أن كتابة الجسد بمعنى اللي بنظر له أنا من سنوات واللي بدور عليه في كتابة زملائي وزميلاتي يعني كاكتشاف أو كأشوف كأتيتيود كتوجه، اللي هو أنه أن نكتب من واقع التجربة، أن نكتب من الداخل. إذن هون الجسد بتحول لأداة معرفية، وهذا الفرق ما بين الإرتيك والجسد كأداة معرفية، أنه أنا باخذ المعرفة تبعت العالم كلها بدخلها جواي أو موضوع معين، ومن جواي بطلعها كيف أنا بشوفها، بصهرها جواي وبطلعها وبحكي عنها. هذه الكتابة عصية على التبسيط، حلو فيها، عصية على الانتقاد المباشر من الناس اللي عقلهم فقط في في أطر محددة أو محجوز داخل أطر سياقات محددة فكرية أو معرفية محددة، وهي طبعا بكل بساطة هي أشياء بسيطة جدا ولا تنفع للحكم على شيء، فقط هي يعني نوع من أنواع التنظيف الاجتماعي عن طريق الإدعاء بالطهارة. و يعني نحن نحكي عن بعد تحويل الجسد، كيف احنا نوع شو انواع المعرفه عنا؟ اما معرفه ملقنه مكتسبه من الماضي، هيك اجتنا، هيك انا بعرف السمكه لازم تنقص ديلها وراسها، انا بعرفش ليش بس لازم تنقص ديلها وراسها، فبنكتشف انه لا ستي كانت القلايه تبعها صغيره فاضطرت تقصها هي وانتقلت لبنتها وبنتها 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 بدون ما حدا يسائل الموضوع. والمعرفه اللي بتيجي بالمسائله، امتى معرفه اللي بتصير بالمسائله؟ لما انا بقول ليش طب السمكه بتنقص ديلها، طب شو المنطق في الموضوع، طب ليه ديلها ما يضل. لما بصير اسال بكتشف معلومات، وبس بكتشف انه احاديه المعلومه واحاديه النظره واحاديه المنطق اللي وصلني مش كني كل العالم، ما في أنا عندي أشياء تانية ممكن أطلع لها بالمعرفة، بالسؤال عن كل شيء. فتجربة الجسد أو كتابة الجسد بتحويل الجسد لأداة معرفية هي تحويل المعرفة لسؤال، فيش إشي جاهز وملقن ومقدس وفيش مناقشة فيه، فيش إشي اسمه هيك إحنا بنعرف، فيش إشي اسمه هيك أنا يعني هيك أنا وصلني، فيش إشي اسمه هذا هو، ما هو فلان قال، ما فيش اسمه فلان قال، فلان بشر زيك زيه ممكن يخطئ زيك زيه وأنا ممكن أخطئ، ولكن حتى الدين نفسه وربنا سمح لنا بالخطأ، قال من يصيب له أجر ومن يخطئ له أجرين، يا أخي أخطئ، يا أخي أخطئ ربنا رح يعطيك أجرين. يعني تخيل أنت لأي درجة التخويف الاجتماعي والتلقين الاجتماعي قائم على فكرة مناقضة للدين نفسه اللي إحنا المفروض أننا ننتمي له. ففي المعرفة في عنا أفق مغلق وفي عنا أفق مفتوح بيوصل فيك للبعد اللي حكينا عنه على جناح النسر فوق في الزمن. هذه المعرفة مش سهل إنه يعني نحن نعيشها أو نحن نوصلها وإحنا في حالة خوف وفي حالة تساؤل أحكي ولا ما أحكيش، أو في حالة إنه أكتب ولا ما أكتبش. لكن اللي بدي أحكيه أنا ومسؤولي عنه هون إنه كتابة الجسد بمعنى تحويل الجسد لأداة معرفية، وأكبر حماية مش لإلنا إحنا، للمعرفة نفسها، لأنه إحنا نصون المعرفة كما أمرنا الدين تبعنا إنه المعرفة هي تدبر، تدبر واسأل، ونصون وتحويل المعرفة لسؤال هو بيفتحها على كتير آفاق، لأنه السؤال نص الإجابة أحياناً كثيرة، ويحميها بإطار أنه إحنا عندما نتحول إلى ناس بنسأل إحنا ناس ضد التدجين وضد الأمر، سواء كان الاجتماعي أو السياسي أو الفكر، ضد البوليسية، ضد بوليسية التفكير وبوليسية التصرف مع أي حدا. إحنا لما بننفتح، شو الفرق بيني وبين أنا بين حدا عايش في باريس؟ هو ممكن يسأل أي سؤال، أنا ممنوع أسأل أي سؤال ببساطة. بس في إحنا مشتركات كتير بيننا وبينهم، لأنه الأنظمة نفسها هي أنظمة سلطوية. هناك الحرية لها أشكال مختلفة، ولكنها تقود إلى أنه أنت لست حرا في كذا وكذا وكذا، وهنا إحنا بنيجي للقمع والهيمنة. إحنا عنا أنت لست حر في كذا وكذا وكذا، حر في كذا وكذا وكذا، مجرد أن هناك منظومات، المنظومات نفسها أو المنظومات المختلفة بتسمح لك شو تحكي وشو ما تحكيش، شو تعمل أو شو ما تعملش، فأنت مقيد، وهذا وهم حرية بنسميه. بس الفرق هي بالمساحة،
وهي كمان
أو الحبل، كمان الحبل الذي يشد طول الحبل المشدود حول الرقبة في المجتمعات العربية أكثر.
كمان نداء بتخيل أنه في هناك أصلا في فروقات سياسية وواقع، يعني هم في واقع طبعا. استقلال كامل.
لا أنا مشان ما حدا يتهمني أنني أجمل، يعني أنني مثلا كتبت ديوان بعد التجربة الباريسية، فأنه أنا رايحة أمدح باريس، أنا لا أمدح ولا أدم.
تمام
أنا أقارن، أنا أضع باريس وأضع العرب أو العالم العربي، أضع بيئتي وأضع بيئة باريس في قيد المسائل وفي قيد المقارنة، وأنا بطرحها كرؤية كرؤية فكرية فلسفية، بتصير عندي أسئلة أكثر من بتصير عندي إجابات، رغم أنه في كتير أشياء إجابات واضحة بالنسبة لي.
صحيح، لأنه حتى باريس هي عندها هامش حرية في مسائل ومسائل، يعني فيما يتعلق بالثقافة العربية والإسلامية والموقف من القضايا العربية، المساحة الحرية تختفي وكأنه.
فعشان يعني ما أتهمش أنا إنه أمارس يعني تنظيري عن ضرورة تحويل الجسد إلى أداة للمعرفة، وأنا قلت لك رحلة إلى باريس، رحلة يعني أنا اللي ارتحلت، أنا بقدر أقرأ عنها في النت، وبقدر أقرأ عنها في كتاب، وبقدر أشوفها على اليوتيوب أو حتى على جوجل إيرث، بقدر أشوف المشاهد نفسها، بس مش رح تكون تجربتي حسية زي ما أنا أكون في المكان وأنا اللي أتواجه مع الحرارة ومع البرودة ومع المطر الخفيف اللي نزل ومع درجة الحرارة العالية ومع وقفتي أمام الصورة ومع التفاصيل الخفيفة في الإضاءة ومع اكتظاظ الناس حوالين اللوحات ومع ريحة العرق في مكان ما. مش رح أقدر هاي الأشياء أشمها ولا أشوفها ولا أسمعها ولا أتذوقها وأنا بقرأ في كتاب أو أنا بعيدة عن المكان. فأنا عشان هيك بقول لك تجربة. هلا هاي التجربة بتطرح كتير أسئلة، بتطرح كتير أسئلة. حتى الأغاني، كلمات الأغاني، لما كنت أنا بقف أمام لوحة مثلاً لمونيه وبتردد في راسي أغنية معينة فرنسية عن شيء معين، طب ما هي مقابلة بين عالمين، عالم الضوء واللوحة اللي بيشتغل عليها مونيه، وعالم اللي هي مونتان بارت مثلاً اللي بيشتغل عليها لو بوهيما مثلاً اللي هو شارلز أزنافور مثلاً أو حدا تاني. فأنا هذا بيشتغل على كلام، بيشتغل على إطار لغوي، بيشتغل على مونتان بارتر اللي هي صار فيها مذبحة للناس اللي كانت رافضة النظام وضد الكنيسة وماتوا فيها 30,000. ولما روحت على مونت بارتر شفت ملصق للويز اللي هي أحد أهم شهيدات هاي الثورة، ثورة الكومونة، اللي هي عم بيطلع وجهها من البوستر، وكتبت عنه، كتبت أنه كان وجهها وعم بتدير وجهها لجدارية جنبها بتقول لامور غونغ توجور، اللي هي الحب ينتصر دائما مثلا. فكنت طبعا هذا التقابل في النص هو تقابل في السخرية، لأنه الحب ينتصر دائما، وهي الشهيدة شو بتعمل على جدار جنب هاي الجملة؟ فهي مسائلة لكل نظام، إنه مسائلة لكل نظام، مسائلة حتى للي عمل البوستر وحطه هون، هل أنت تقصد هاي الحركة ولا لا تقصدها، ولا أنتوا نسيتوا القصة ولا ضليتوا متذكرينها؟ مسائلة ليش ماتت هاي البنت؟ طيب هذا مش جملة شعرية هبلة وبسيطة وأنا حطها لأنه أنا شفت هيك إشي بس.
أوكي.
فكانت التقابلات اللي عم بخلقها من خلال تجربتي الجسدية في المكان هي اللي عملت النص، مش أنا اللي عملته، بس مش أنا لأني بدي أعمل نص أو لأني بدي أكتب عن هذا النص. مسائلة طبعا مسائلة، لأنه أنا لما كشاعر عنده ذخيرة معرفية رايحة مش باتجاه التدجين ولا التلقين وبتأخذش كل شيء وبتضحك عليه لأنه هي شايفة إشي حلو، بس أنا بقدر أشوف الجدارية اللي عليها الحب ينتصر دائما كجدارية جميلة وساحرة وألوانها والكتابة عليها والكتابة باللون الأحمر والميخد الحيط كله، بقدر أعمل فيها قصيدة هاي. بس أنا شفتهاش هيك، أنا شفتها بالمقارنة مع بوستر بيحكي عن ثورة الكومونة وعن الويز اللي طالعة من البوستر داير وجهها للجهة الشمال، طبعا كأنها هي يعني تخرج رسالة للعالم، أي حب هذا الذي ينتصر في النهاية إذا إحنا انقتلنا في هذا المكان، في هذا الجبل المقدس، واللي نكاية فينا بدل ما يتحول لميموريال لتذكار عنا، عم يتحول لكنيسة القلب المقدس اللي هي رافع السيف والصليب. التمثالين التمثالين اللي هم الفارسين باللون الأخضر على مدخل الكنيسة من 1878 شيء مثل هيك التاريخ القديم، أنا مش شاطرة كتير بالأرقام. هني عم واحد منهم حامل سيف واحد منهم حامل صليب.
لم يذهب أحد إلى الصحراء سوى السراب، ولم يعد منها سواي، ليس جهة أو وجهة صوته وجه، في يده صنارة الغيب، هكذا يحفظ الطريق إلى العواء الذي جعل الليل ذئبا وأطلق الصيادين في حقول الثلج، يسلم الرمل إلى الريح، ماذا إلى الآيات؟ يصب الرسالات في كؤوس رمل ويبيع الغيبة للرماة. لو تفك السلاسل من أقدامه أين سيهرب هذا الموج؟ إليه سير دمي طيوري جسدي ليلي خيالاتي وخيلائي، يصعد ترفق بالطريق إلى الأعلى. لا غابات لا قوافل لا مراكب لا جنيات ولا قلائد، لا جسور ولا شواهد، لا رياح ولا أنهار، لا ذئاب لا هاوية لا أخاديد، لا موج لا مطر، لا شمس لا فصول، لا خطوات لا شهقات، لا عناقيد لا غيبة إلا في لغته. كلب أعمى، جسد يعترف بالحدود، سقف يرتفع على حطام منفى حين لا أكونه، يضمأ يا للبحر الذي في يدي، يدرك أنه كان في حياة سابقة سنبلة ما زال يحتفظ بالحقل في جيبه، يضيء القنديل دعوة لنجمتين كي تشبا على سرير الجوزاء وتكسرا أظافرهما في صدور النيازك. ليس يتذكر الشاعر الذي قال لأقطف عريها، لكنه يتسلقني قبل أن تشيخ 5000 عام في آية، ينحني هكذا علمه نهداني، يصهل بين تنهيدتين ويرتجف كأنه في صلاة أو كأن صبأ، يغطي الدخان الذي لا يستفيق بالعري، فأين تنام الحديقة وسريره مزروع بالحبق.
بالعودة لأعمالك الشعرية، صدر لك 7 دواوين شعرية، واحد من بينهم مجموعة بتضم أنائيل وبروفايل للسيد، هو
هن مش مجموعة، هن ديوانين صدروا مع بعض. يعني أنت بتعرف صعوبة النشر أحيانا، وبهذيك الفترة كان الكتاب الأول بعد الكتاب اللي صدر لي ب 2014 اللي هو أن تكون أكثر، فبعد سنوات يعني طلعت الكتاب هذا، كان عبارة عن ديوانين، وكان في تمني لإله من دار نشر، وأنا عرضت عليهم فكرة إنه نطلع ديوانين بكتاب واحد، وهذا مش مسبوق الكلام كان في وقتها، بس ما كانش الإشي فلسفي ولا شعري عالي، كانت الفكرة إنه يعني في دار نشر عم تطبع، تطبع كتاب فيش مشكلة، يطلع فيه ديوانين، يطلع فيه 3 يطلع فيه 5 مش مشكلة ما دام في دار نشر عم تنشر. بس صار بعدين موضة بعدين صار موضة، بعض الكبار الشعراء شافوا إنه الفكرة حلوة كتير فعملوا مثلي. طبعا أنا طلعت كتابة الصمت، وكان موضوع الصمت مش عم ينكتب عنه نهائيا، مش مألوف،
لأفاجأ
كمان لاحقا إنه صار كتابة يعني أو كلمة الصمت هي جوهر العناوين دواوين كتير من المحيط إلى الخليج. كمان فأنا مش بتضايق، أنا بكون كتير سعيدة، لأنه يعني بحس إنه أنا من موقعي البعيد المحصور اللي داخل في كل هالصراعات، يعني عم بقدر أعمل تأثير في مكان ما هون وهون، حتى لو بشكل بسيط جدا. لما اشتغلت على تأويل الخطأ كمان صارت الخطأ ثيمي في كتير دواوين المحيط للخليج، فأنا كمان انبسطت إنه الناس عم بتشوف، حتى لو ما عم تحكي عم بتشوف، الناس عم بتخاف لهيك ما عم تحكي، ممكن سوء توزيع كمان ما عم تحكي، بس عم يتأثر، التأثير هو اللي أنا بدي إياه.
والحزن ابن الكلب هذا؟
تغير عنوان هذا الديوان لأنه هو جزء من قصيدة في الداخل مزبوط وضل، بس أخذنا لإشي أبعد اللي هو ليس إلا إحنا، يعني لأنه الموضوع الديوان ما كانش عن الحزن بس العنوان لافت جدا.
صحيح.
فكان في اتفاق بالأول على اختياره وإنه يمثل، بس هو ما كانش في حزن، كان في أكثر من الحزن في الديوان، كان في الفلسفة، في رفض، في مساءلة لواقع العالم العربي. وأخذنا اللي هي اللازمة المكررة في القصيدة الأولى اللي هي ليس إلا، اللي هي نحكي فيها عن كثير أشياء عم نسائلها بالعالم العربي، مثل في مقطع عم بحكي فيه عبثا أن تترك بخارا يتصاعد من فم الموتى يحكم لك غدك. فهي فيها أنه ليش إحنا تلقينين، ليه إحنا قدريين هيك، ليه إحنا استسلاميين هيك، ليه إحنا منسألش؟ طب ما في مشكلة في السؤال، اسأل. فإحنا في خوف وفي تجهيل وفي تصميم للتلقين من خلال المناهج والإعلام والثقافة العربية، للأسف إنه الإنسان يصبح عبارة عن يعني وعاء فقط لاستقبال الأشياء، مش عناصر كيميائية بتتفاعل مع بعض. فالمعرفة عندنا ما بتتحولش لعنصر كيمياء، المعرفة عندنا بتتحول لسائل مثل المي، وإحنا بنتحول لجرار مغلقة بس بينسكر فيها هذا الماء، لا بيلمع بيختلط مع الجرة ولا الجرة بتدوب في المي. فتبقى المعرفة المفصلة عن الإنسان في العالم العربي للأسف في كثير محلات. ولما بيحصل أي نوع من أنواع التلاقي أو الخروج عن هاي القاعدة، بصير في تاريخيا يعني إحنا بنحكي بصير في يعني رفض وخوف، صارت مع ناس كثير وللأسف ما كانتش النهاية جيدة. وبرضه مش أنا بس بنتقد العالم العربي، محلات تانية كتير أسوأ كان الوضع، أقل ما فيها العالم العربي لم تقتل النساء على خلفية الشعوذة أو السحر مثلا، بس في محلات تانية 100,000 امرأة قتلت. اللي بدي أحكي إنه نرجع للإعلام والاتصال في نظريات الهيمنة والسلطة اللي هي بتفسر لنا هذا الإعلام، اللي هو الخبر كيف بينصاغ وغرفة الأخبار كيف بتندار والبرامج الحوارية وكل القصص هاي اللي انت بتشوفها كيف بناء على شو بتندار، هي كلها تنظيراتها كل وسائل فهمها هي موجودة بعلوم الاتصال. الواحدة من الأشياء الرئيسية اللي من نفهم بالضبط شو عم بصير حوالينا نركز عليها اللي هي نظريات الهيمنة. نظريات الهيمنة والسلطة وممارسة القوة في الخطاب هاي لها تنظيرات هائلة جدا، زي ما حكيت قبل انه يعني بدها يعني هاي تخصص كامل، نظريات مذهلة وهائلة وممتدة. اللي بدي أحكي أنا أنه القسم المشترك بيرجع لما حكيت أنت كيف بتشتغلي على أو كيف بتوازنه، التوازنات بتطلع من وين؟ أنه إحنا منشتغلش في بيئة غريبة، يعني أنا ما بشتغل في بيئة غريبة عني، مش بشتغل مثلا بميكانيكا السيارات وبكتب شعر، مش بيئتين منفصلات رغم أنه بإمكانا واحدا ولا أي مشكلة يعني، بس اللي عم نشتغل فيه هي اللغة. يعني أنا اللي عم بشتغل فيه سواء كان ترجمي أو كان إعلام أو كان بحث علمي أو كان كتاب أو شعر، هو اللغة واللغة تحكمها قواعد. يعني أول إشي لا شيء خارج اللغة، يعني اللي بعقلك هو أنا ما بعرفه، فأنا هو خارج الكون كله مش خارج اللغة بس، فكل شيء داخل اللغة وكل ما يحدث في العالم يحدث بسبب اللغة. يعني إذا الآن صارت جريمة وأنت طلعت قلت سنعاقب وندين وسنعلق على مشنقة، هذه لغة، وهذه تؤدي إلى توجه الرأي العام نحو أو القضاء وكل الناس المتورطين في الموضوع نحو العقاب. إذا طلعت حكيت يا ناس اهدوا، الموضوع لسه بده شغل، الممكن يكون في الخطأ، القراءة الأولية بتقول إنه ممكن تكون كذا، فأنت بتؤدي لأنه التوجيه العالم كلياته باتجاه آخر تماماً. انت ما اشتغلت هذا الحكي لا بايدك ولا بسلاحك ولا اشتغلته بقوة خفية، انت اشتغلته باللغة. فكل ما يحدث في العالم وكل توجه الناس عم بتروح له يسألوا حالهم شو سمعت او شو بعرف، شو سمعوني، شو حكولي او شو قرأت، كله داخل اللغة. واللغة نفسها محكومة بأدوات هيمنة، أدوات إعادة صياغة للخطاب، اللي بيتقنها في صياغة الخبر الإعلامي، بيتقنها في البحث العلمي، بيتقنها في لغة السياسي والناطق الرسمي والخطاب والأشياء كلها، وسهل جدا يرحلها للشعر ويحول الشعر من مادة سردية ومادة وصفية ومادة موضوعاتية جاهزة، والله بدي أمدحهم فتحوا دكاني وبدي أسبهم سكروا مش عارف إيش، تحولها لمنظومة لغوية هائلة جدا بتقدر تخلق تأثير. عشان هيك في الحرب لما كنا نكتب أو أنا كنت بكتب، أنا ما انجريت أن أكتب عن الحرب بشكل مباشر لسببين. السبب الأول أنا بحترم حالي، أنا أتعرض للاحتلال لكن لا أتعرض لحرب غزة بشكل مباشر، تفاصيل اليومية مش عندي. لكن شو بعمل أنا؟ أنا بقرأ، بقرأ كل ما ينشر وكل ما يقال وكل ما يحكى، وهذا بترسب في اللاوعي عندي. فشو اللي بصير؟ بضلني بالثيم اللي أنا بشتغل عليها اللي هي الحب، أكتب. وأنا بكتب في الثيم الرئيسي اللي أنا بشتغل عليها، لأنه من حق كل شاعر يختار ثيمته الرئيسية يكتب عليها على الأقل يعني بشكل واعي، ويكتبها بشكل غير واعي. الحرب أنا بالنسبة لي كندا، الحرب تتسلل إلى قصيدتي لسببين. السبب الأول أني فلسطينية، السبب الثاني أنه جزء من التركيب المعرفي صار بناء على هاي الحرب وتفاصيلها واللي عم بسمعه من الآخرين. فبصير هاي الشهادات، هاي الصور، بعض الصور المؤثرة اللي بتخلق تأثير، اللي ممكن تقلب ميزان القصيدة، اللي ممكن تحرك القصيدة بحركة دائرية تلف. بس في المحصلة أنا لا أستطيع أن أكتب عن الحرب كمن يعايشها بشكل مباشر، ولا أستطيع أن أسرق روايات الآخرين كما يفعل البعض.
صحيح صحيح.
ولكن تتسلل مشاهد معينة أنا شفتها أو سمعتها أو قرأتها إلى القصيدة لتقلب كل الموضوع الذي أتحدث عنه إلى مساءلة حول مساءلة العالم عن أخلاقيته، عن أخلاقياته. لأنه لما بكتب أنا بإطار الإطار اللي أنا متعودة أكتب فيه، وبعدين بقلب الموضوع أو بينقلب الموضوع عن طريق تسلل الحرب إلى القصيدة، أنا بعمل على الصدموية. الصدمة جزء من الكتابة، والدهشة جزء من الكتابة، وهي أساس كتابة قصيدة النثر بالمناسبة. ونبعد عنه لخلق التناقضات. خلق التناقضات بيخلق مساءلة وبيخلق سؤال وبيخلق ليش مباشرة، وبيخلق صدمة. الصدمة بتخلق ليش. كل هذه الأدوات اللي عم بحكي عنها أنا موجودة داخل القصيدة، وبقرأها في شغل الآخرين أو بحاول أتبعها في شغل الآخرين عشان أكتب عنه وأخلي شغلهم كمان يبرز. لأنه إذا إحنا بدنا نحول الشعر من حالة من السؤال المعتاد عنا، إنه شو فائدة الشعر وليه أنتوا بتكتبوا للشعر، شو فائدة الأدب، هو مين بقرأ، ما هي هذه الأسئلة متواصلة. فإحنا منقول أننا لا نحرر أنفسنا، لا نحرر وطنا بالشعر، ولكننا نحرر أنفسنا. وأننا عندما نكتب الشعر، أنا قلتها في أحد القصائد بعد يعني أحد اللقاءات العربية عملناها، كان بالملتقى الثقافي العربي مع دكتور شفيع أبو الزين، وكان معنا شاعرة تونسية جميلة جدا اسمها سونيا، ومعنا كمان شاعرة فوزي العلوي كانت ضيفة. تحدثنا في هذا الإطار وقيل لي ماذا نكتب الشعر وشو فائدة القصائد. فقلت لهم أنا هيك طلعت معي وحكينا في الموضوع، فكانت أحد الجمل اللي قلتها إنه نكتب كمخرج للطوارئ، يعني الشعر هو مخرج للطوارئ. ونمت وصبح كانت القصيدة جاهزة براسي، أنا كتبتها مباشرة بس صحيت، اللي هي أنه عن الشعر لماذا نكتب قصيدة حب في الحرب، هي نكتبها كمخرج للطوارئ. لأن الشعر ببساطة والأدب ببساطة هو مش وظيفته يحرر، ولا وظيفته أدلج، ولا وظيفته بس يوصف ولا يعمل شهادات ولا يعمل أرشيف. الإعلام اللي بيعمل الأرشيف مش الشعر. هو وظيفته إنه يخلينا نحقق توازن ما بين كل البشاعة اللي حوالينا وجماليته. عشان نقدر نستمر لازم نحافظ على علاقة توازن مع الأشياء. الحرب هي بشعة، وهي نوع من أنواع القبح اللي بيكسر جمالية العالم. عشان أنا أواجهه لازم أروح لأي منظومة جمالية، الرسم منظومة جمالية، والمسرح منظومة جمالية، والشعر منظومة جمالية، والفن بشكل عام، الغناء كمان هو منظومة جمالية. مش بغني عشان بدي أغني، ولا برسم عشان بدي أرسم، ولا بكتب شعر عشان بدي أكتب شعر، عشان أتوازن مع العالم، وعشان أخلي الناس اللي بيقرأوا معي كمان يشوفوا حالهم بتوازن ما بين الجمال والقبح، ما بين الجمال اللي بنقدر نخلقه من خلال الفن والأدب والكتابة، وما بين القبح اللي بتخلق الحرب والمنظومات السياسية الاستعمارية، واللي عم بتسميها أرونداتي راي اللي هي كاتبة الروائية الهندية المهمة جدا، اللي نظرت برواياتها عن الشرك الكبرى اللي عم بتصير في غزة حاليا، هو ممارسات شركة كبرى اللي هي عم بتحاول بطلت مثل الاستعمار التقليدي اللي هو قائم على علاقات العبد والسيد، واللي الاحتلال الإسرائيلي تجاوزها صارت علاقات إحلال واستبدال. لا منظومة أوسخ من هيك، إنه أنا أهجر الناس من بلدهم، أقيم التجمعات الكتل البشرية هاي أرميها في مكان آخر وأخذ المكان وأستثمره، بطل أنا بدي علاقة امتصاص لجهد الناس ولأرضهم ولثرواتهم، أنا بديش الناس أصلاً. هاي الشركة الكبرى قاعدة اللي بتدير العالم كله الآن، قاعدة بتقوم على أساس إنه أنا بدي أقيم الناس من السودان وبدي ثروات السودان، بس أنا بديش الناس، فيلا يرتموا بأي مكان. وهذا اللي عم بنسمعه من أول الحرب في غزة.
صحيح.
أمام هذا القبح كله، أمام هذا القبح كله، أمام قبح الصورة على التلفزيون، وأمام الدم والأشلاء، وأمام كل هذا الإشي، بصير علينا مسؤوليتين. مسؤولية إنه نحن نحافظ أو نقدر نخلق مجال، بدك تسميه شعري، فني، مغناطيسي، شو بدك تسميه سميه، لنحفظ التوازن ما بين الجمالي والقبيح، وأن نشكل شهود على المرحلة بما لا يستثني ذواتنا. سبب نجاح النصوص من غزة اللي بتطلع الآن رغم أنه كثير منها وصفية، شو هو؟ في سبب، ما هو النص لا يعدم بالنقد ولا بالنقد الأحادي، أن إحنا النص ممكن تنتقد النص، ولكن في النص له كمان أماكن جمالية. إحنا النقد مش معناته إعدام للنص، النقد هو أنه في كذا مش فيش في كذا بس مش أكثر. أنا بالنسبة لإلي الجمالية هاي النصوص إنها شو؟ كتابة جسد، هي طالعة من اليوم، هي بتحتك بتجاربهم، هن اللي بيحكوا من تجاربهم، وعم بيعملوا أرشيف لما لا يرى من العالم. العالم ليه مهتم بالترجمة الآن للشعر الفلسطيني وتحديداً من غزة؟ لأنه هذا الشعر عم يحكي اللي الناس ما بتشوفه، لا بالصورة التلفزيونية ولا بالتقارير الصحفية ولا بكلام السياسيين المنحاز. إذا نحن بنحكي عن وسيلة الشعر، صار وسيلة لتظهير الفلسطينيين، إن خليهم مشوفين حقهم في الرؤية، أن يرى. وهون نرجع لأنه واحدة من أدوات الهيمنة أن لا ترى، أن لا يسمح لك بالحق بالرؤية، أن تمنع من الدخول للخطاب بلغة مثلا المنظرين الكبار مثل ميشيل فوكو. وبالتالي أنه القصيدة هي خلت المشاهد اليومية وخلت الحياة اليومية وخلت العذاب اليومي، حتى لو نص نثري. يعني هبة أبو ندمة كانت تكتب شعر سوري، مش شعر بتكتبه، هي كانت تكتب نصوص على الفيسبوك بغض النظر، ولكن شو جماليتها؟ أنها وثقت اللحظة كما عاشتها الشاعرة أو الكاتبة إذا بدك تسميها. أنا ما عنديش اعتراض على التسميات، يعني التسميات هذا أفق مفتوح، كل واحد يأخذ المسمى اللي بحبه. بس اللي عمل فيه أنهيات كانت طازجة، تحكي بدأت تحكي عن اللي عم بصير في وقت ما كانش لسه في كتاب كتير، وإنها الشاعرة هاي أو الكاتبة هاي استشهدت، فصار في اهتمام جدا نشوف شو هدول الناس بيكتبوا، أو العالم بدي يشوف شو هدول الناس بيكتبوا، وشو اللي عم بيوثقوا، شو اللي عم بيحكوا، واللي احنا ما نشوفوش على الشاشات.
صحيح.
صارت الشعر هو عبارة عن البيان الإعلامي لفلسطين ولغزة، وصار الشعر هو الوسيلة الوحيد اللي عم تحكي من اليومي ومن نقطة صفر مع الأجساد، يعني من تجربة ذاتها ما يحدث، ثم أنها تنقل التفاصيل. وهذه مهمة الشعر. الشعر مش هناك غيمة في السماء وشجرة تحتها، في تفاصيل أعمق، في ألوان في الغيمة الشعر بيحكيها. وبالتالي هذه التفاصيل اللي بيلتقطها النص الشعري أو حتى السرد النثري هي تفاصيل المهمة اللي الناس بيحاجة لإلها وجعانين لإلها وبدهم يعرفوها، لأنهم ما بتنحكى لهم وما بينسمح لهم يعرفوها. فكما يتم التحكم بظهورنا هون، يتم التحكم بما يعرفه العالم، وهي أحد أربع نطاقات هيمنة على الخطاب، بيمارسوها الإعلام كله بكل أنحاء العالم. ولهيك بنسمي الإعلام إعلام منحاز. إحنا ما بنسميه منحاز لأنه واقف معي أو واقف مع باكستان، إحنا بسميه منحاز لأنه سمح لرواية بالدخول ومنع رواية أخرى، فقط باختصار ببساطة جدا أنا هيك بعرف الإعلام المنحاز. وبالتالي الشعر صعب يكون منحاز، بالذات لما بينكتب من تجربة، من مسافة صفر من الحدث، ولما بينكتب من قلب التجربة، ولما بينكتب من أفق اليومي. شو بدي أخبي؟ هذا
صحيح.
عبارة
صحيح.
عن قصيدة كما قيل لي في فرنسا. هذه القصائد غير، بقولهم أنا، بقولوا لي قصائد تكشف، بقولهم قصائد غير محجبة بضحك، فبحكوا لي هذه قصائد عارية. العري هون مش معناته العري اللي ممكن أي حدا بيسمعنا عم نحكي هلأ يقول لك إيه شو يعني مش لابس، لا مش هيك القصة. قصيدة أنها تكشف التفاصيل الكاملة لما يحدث، هي قصيدة غير مغطاة وغير محجبة وغير محتجبة وغير مفروض عليها ما تقوله أو ما تنطقه، هي تنطق ما ترى. وهي زي كاميرات الصحفي، هي بتعمل على نوع من أنواع التوثيق اللغوي أو التصوير اللغوي لكل المشاهد اللي عم بتصير، المشاهد التي لا يريد أحد أن نتحدث عنها والتي يريد الكثير في العالم أن يعرفوها. ومن هون تيجي قيمة الشعر بالذات في حرب، في الحرب الحالية، وبتيجي من هون قيمة الشعر كأداة عم بتوصل صوتنا للعالم كله، وعم بتحط العالم أمام سؤال أخلاقي: ماذا تعرف عن فلسطين وماذا فعلت لفلسطين؟ وعن سؤال أخلاقي آخر: لماذا تكذب حول فلسطين؟ لأنه ما الشعر يشكل فضيحة لكثير من الروايات ومن السرديات، والشعر يشكل يعني أرضية لنزع الشرعية عن كثير من المتحدثين ومن كثير من القائلين وكثير من الرواة، سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين أو حتى أكاديميين. والشعر هو يعني بأدواته الإنسانية الموجودة فيه تاريخيا، وقادر على أن يخلق خطاب يحرك الجماهير. فلما كنت أنا بباريس بسوق الشعر، كنت أنا وزملائي 12، كنا 4 شاعرات و8 شباب شعراء، كنا لما بنلقي قصائدنا كان الجمهور يقف طويلا ويصفق، وكانت التظاهرات تتحول من تظاهرات ثقافية لتظاهرات إنسانية، ما بدي أحكي سياسية. شوف لوين إحنا وصلنا، أبعد من السياسي وأبعد من الرأي يعني ردة الفعل، كان يتحول إلى خطاب إنساني يكون من ضمنه خطاب سياسي تحيا فلسطين. ونحن لم نكن نتحدث عن فلسطين فقط، نحن كنا نتحدث عنها، كنا محور. يعني أنت لا تنسى ذاتك وأنت تتحدث، ولا تنسى وطنك وأنت تتحدث، وأنه عندما تتحدث عن نفسك، أنا يعني هذا في تقديم مجلة لابوزيلي لما نشروا لي مجموعات من شعري، واحدة من أقدم مجلات الشعرية بفرنسا، كان في التقديم اللي حطوا عني أنه أنت ترى فلسطين في شعر نداء يونس رغم أنها لم تذكر. فلسطين حاضرة. فإحنا هيك يعني فئة الشعر اللي بيسأل لماذا الشعر الآن، شو أهمية الشعر، هي يمكن أنا بتمنى أكون عملت إضاءة صغيرة عن أنه ليش الشعر هلأ، وشو بيعمل الشعر هلأ، والشعر صار صوت شو. هو عبارة عن، بيستخدم هذه الجملة، هو عبارة عن القوة الناعمة التي تفكك العنف. شوف هالجملة.
والله هو مش إضاءة، ولكن هو كشاف لكثير من التفاصيل. يعني بتمنى لو أنه الحديث معك ما بينتهيش نداء يونس.
أنا بتمنى أني ما أثقلتش، لأنه مرات بنسى حالي وبحكي زيادة شوي.
أبدا، التفاصيل غنية بمزيج ما بين التجربة الخاصة والشخصية مع التفاصيل، والتجربة أيضا الشعرية والمهنية.
شكرا لك. أنا بدي أرجع لبداية المقابلة، قلت إنه هاي أول تجربة برودكاست بطلع فيها، يمكن تأخرت على هذا الأفق أو القناة التواصلية لسبب ما بعرف شو، أنا مشغولة يعني، ما صارت أشياء معينة، ما كانش في مزاج أثناء الحرب لأشياء كتيرة. بس اللي طمني أنه أنا كنت راهنت على أنه أنا أمام صحفي متمرس وحدا بقدر يدير مقابلة بشكل جميل ومريح. مش سهل انه يكون ضيفك مستريح معك لدرجه انك تسحب منه كل إشي زي ما انت عملت معي. فانا نجحت بتوقع بشكل كبير جدا بهذا الرهان. انا بقدر احكي في نهايه المقابله ان انا كثير متريحه، ومش لانه انا جايب قرار ان اكون متريحه، طبيعي لازم، انا اشتغلت ناطق رسمي وبعرف كيف اكون متريحه في مقابله وكيف انا اكون ادير مقابله بطريقه يعني السايكولوجي تبع مقابله. بس انا جاي بدون اي خلفيه، جاي ومراهني على صحفي، وانا سلمت حالي لهذا الرهان. وانا بتوقع ان شاء الله تكون نتيجه حلوه، انه يكون في هيك يحركنا شوي في هالمية الراكدة، في مية الثقافة، في مية الشعر، في مية الإعلام، في مية السياسة، في مية البحث العلمي، أي إشي بدك. إحنا بنحكي بإطارات يمكن البودكاست الحلو فيه إنه بيسمح لنا نحكيها. فشكرا كتير لك.
بالعكس، شكرا إليك، وشهادة بعتز فيها والله. يعني مش عارف شو أرد عليك، لكن هو لقاء مميز والله بحضورك وبطرحك. فبالعكس، شكرا جزيلا إليك.
لا بالعكس، يعني في أكثر من محدد عم بحكي من خلال، بس أنا ركزت على الشخصي جدا اللي هو أنا في علاقتي في هذا البرنامج الآن. فأنا كتير شاكر لك وبثمن هذا اللقاء، ويعني ودائما وابدا احكي جمله يمكن اخيره اسمح لي فيها، انه لما يكون اللقاء بهالمستوى دائما بيرفع سقف اي لقاء تاني، وبيكون في تحدي كبير جدا. فانت بترفع سقف التحديات وبترفع سقف توقعاتي للقادم كمان.
شكرا، شكرا كثير لك.
بحر يمر على جسدي يبتكر وظيفة أخرى للموج، الليلة تمد، وعل يشك الهواء يهز رأسه على سرير الوحل، يقد الإزارة وليس بين الثنيات إلا يده، يكسر الختمة لا ينظر في خارطة، هو الذي من أعلى شرفة في جسدي يطل، عنق طويلة سكينه وأعماق، أجل للبيع هذا الجسد، ادفع 3000 عام من الساكسفون، ليس قطعة من جبل، هكذا أريد الليلة.